بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان عروض التجارة وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. هذا هو النوع الأخير من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. وقد تقدم لنا أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب كذلك في الخارج من الأرض، وتجب في النقدين، وهنا تجب أيضا في عروض التجارة. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فهذه الآية فيها الأمر بالإنفاق مما يكسبه المسلم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والتجارة مما يكتسبها المسلم لأنها باب من أبواب الرزق حلال. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فما يعد للبيع فإنه تخرج منه الزكاة، وأما الذي يتخذ للقنية غير الذهب والفضة من المتاع أو من العقار يتخذ للقنية، أو الدور تتخذ للقنية أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا تجب فيه الزكاة. وأما ما يتخذ للتجارة والكسب فإن هذا تجب فيه الزكاة بشروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، والقول الذي بخلاف ذلك قول لا يعتد به ولا يعول عليه. القول الذي بخلاف هذا قول لا يعتد به ولا يعول عليه، فالمعول عليه، والقول الذي تؤيده مقاصد الشريعة وتؤيده الأدلة هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي ما يكتسبه المسلم وما يشتريه بقصد أن يعرضه للتجارة والربح، ثم يبيعه ثم يشتري غيره، وهكذا مما يعده ويتكسب به عرضا وشراء وبيعا وشراء، فذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. قال: إذا ملكها. باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وهو سمي عرضا لأنه يعرض للبيع وللربح، أو أنه سمي عرضا لأنه لا يبقى، يعني يتحول من يد إلى يد. قال: إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذه شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أولا إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله يعني ملك هذه العروض بفعله يخرج ما إذا ملكها بغير فعله. قال وبنية التجارة، فإذا ملكها بنية غير التجارة أو بنية القنية فهذا له حكم آخر. قال وبلغت قيمتها نصابا، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث. فإذا ملك عروض التجارة بهذه الشروط فإنها تجب فيها الزكاة، والزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر، ربع العشر يعني ربع عشر قيمتها، يعني يقومها إذا حال عليها الحول فيخرج ربع العشر منها، كما هو القدر في زكاة النقدين، كما هو القدر في زكاة النقدين. وإذا أخرج من عينها، يا أخي أجلس السنة يا ولد، وإذا أخرج من عينها يعني أخرج من عين التجارة، فالأصح من أقوال أهل العلم أنه إذا أخرج ربع العشر من عينها بأن ذلك يجزي إذا كان أحظ لأهل الزكاة. إذا ملكها بفعله، فعله مثل أن يشتريها، يعني أن يملكها ببيع وشراء، إذا اشتراها هذا قد ملكها بفعله. وإذا كانت هبة يعني أعطيت له هبة فإنه قد ملكها بفعله، أو أعطيت له هدية فإنه قد ملكها بفعله، أو اكتسبها مثلا مباح فإنه قد ملكها بفعله. فإذا ملك هذا العرض من التجارة فإنه يزكيه إذا كان أيضا ملكه بهذا الفعل، وملكه أيضا بنية التجارة، بنية التجارة. فالنية شرط ثان، شرط ثان لوجوب الزكاة في عروض التجارة. فإذا ملك ذلك بفعله من غير نية للتجارة، يعني اشترى شيئا ثمينا له قيمة كبيرة ولكن أراد به قنية، يعني أراد به أن يقتنيه، مثل أن يشتري مثلا سيارة، السيارة قيمتها كبيرة ولكن أراد بذلك أن يقتنيها وأن يستعملها، هذا ليس مالكا لها بنية التجارة، وإنما ملكها بنية القنية، فليس فيها بهذا ليس فيها زكاة، إلا إذا كان يؤجرها، فالتأجير هو ما يكتسبه من الأجرة إذا بلغ نصابا هو الذي فيه الزكاة. لكن لو اشترى سيارات، عدة سيارات بنية أن يعرضها للبيع وأن يربح فيها ثم يشتري غيرها أو يشتري نوعا آخر ومالا آخر، فإنه هنا قد عرضها للتجارة وملكها بفعله بالبيع ونوى فيها التجارة وأن يتكسب فيها، فهذا تجب فيها الزكاة إذا حال الحول عليها. قال وبلغت قيمتها نصابا، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث لما تجب الزكاة فيه من عروض التجارة. فضد هذه الشروط إذا ملكها بغير فعله، إذا ملك التجارة بغير فعله، عروض التجارة بغير فعله، عروضا للتجارة بغير فعله، يعني مثل أن يأتيه هذا المال عن طريق الإرث، ورث هذا المال، ورث هذا الدكان مثلا، ورث هذه التجارة التي ورثها غيره ولم تصل إليه إلا بطريق الإرث، ولكنه مع هذا ملكها بالإرث ثم باع ذلك، هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنه ملكها بغير فعله. كذلك إذا لم ينوي التجارة بما اشتراه أو وهب له أو أهدي له أو ما إلى ذلك، أراد بذلك أن يقتنيه، فهذا ليس فيه زكاة. كذلك إذا كان هذا من عروض التجارة لم يبلغ قيمته نصابا، لم تبلغ القيمة نصابا بل أقل من ذلك، فهذا ليس فيه زكاة. فالزكاة تجب بهذه الشروط في عروض التجارة إذا ملكها بفعله كالبيع مثلا أو الهبة، أو كانت مثلا صداقة مثلا لامرأة ونوت به التجارة، أو هدية أهدي إلى الرجل أموال فأراد بذلك منذ مثلا ملكها أراد بذلك أن يجعلها تجارة وأن يتكسب بها، فهذا قد ملك هذا المال بفعله، فإذا نوى به التجارة فإنه يجب عليه أن يزكيه بأن يخرج ربع قيمته، ربع العشر، ربع العشر كما يجب في الذهب والفضة. قال وإن ملكها بإرث، إن ملكها بإرث يعني إن ملك عروض التجارة بإرث أو بفعله، الإرث هو غير فعل الله لأنه سبب ليس من، بل هو سبب ساقه الله إليه ورزقه الله به، فهذا قد ملكها بغير فعله فلا تجب التجارة فيما يعني لا تجب الزكاة فيما ملكه بذلك، يعني لا تجب الزكاة فيما ملكه بالإرث، فلا يجب عليه فيه شيء من الزكاة. قال أو بفعله يعني ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة. قال ثم نواها يعني نوى، قال لم تصر لها يعني لم تصر العروض للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء، تقوم عند الحول، الزكاة تجب عند رأس الحول، إذا مضت سنة قمرية على هذا المال الذي تجب فيه الزكاة فإنه يقوم عند آخر الحول، يقوم ويخرج ربع العشر، ربع العشر من قيمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 20 مثقالا، في 20 مثقالا نصف مثقال، فيه نصف مثقال يعني فيه ربع العشر، وكذلك في 200 درهم فيها ربع العشر، في 200 درهم فيها ربع العشر، فيها 5 دراهم. والزكاة لعروض التجارة تقوم بالنقدين أو ما يقوم مقام النقدين، فهذه العروض التي يتجر فيها عند رأس الحول تقوم، يعني يقومها ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به بل تعتبر قيمتها في الوقت الحالي، في الوقت الحاضر، لأن هذه القيمة قد تزيد وقد تنقص، والعبرة هو بالوقت الذي هذه قيمتها فيه، فإذا حال الحول عليها على التجارة التي يتجر فيها فيقومها جميعا ويخرج ربع العشر من قيمتها، يخرجه للفقراء ولا يعتبر بالقيمة الأصلية، والربح كذلك لا يعتبر له، الربح لا يعتبر حولان الحول عليه، فإن الربح يعتبر حوله في حولان الأصل، يعني لو اشترى تجارة مثلا 100,000 ثم حال الحول على هذه التجارة وقيمتها 300,000 أو 200,000 فإن هذه القيمة هي التي تزكى، فالربح لا يعتبر له حولان، يعني لا يعتبر ولا يشترط أن يحول عليه الحول، فإن حوله يعني حول الربح هو حول أصله، و يقوم المتقدم والمتأخر من هذه التجارة المعروضة للبيع ويخرج ربع العشر منها، ولا يعني لا يشترط في هذا أن يحول الحول على الربح، فإن الربح حوله حول أصله، كما أن نتاج السائمة حولها حول أصلها. فلو توالدت بهيمة الأنعام في أثناء الحول فإن هذا إذا بلغت بهيمة الأنعام نصابا وتوالدت في أثناء الحول فإن حولها حول أصلها فتعد هذه. وكذلك مثله ربح التجارة لا يعتبر عليه أن يحول الحول، بل الحول لأصله وهو المال، والربح تابع للأصل تابع للمال، فيعد ويحتسب به ويقومه ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. وهذا شيء قليل قد افترضه الله تبارك وتعالى على أصحاب الأموال مواساة للفقراء وتطهيرا لأموالهم، لأن هذه الزكاة هي طهرة للمال وهي طهرة لصاحب المال، وكذلك هي طهارة للمجتمع من الغل ومن الحسد، وكذلك توجب التراحم بين المسلمين وتسد حاجة الفقير، وفيها كذلك مثوبة، فيها مثوبة للعبد المنفق، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وتضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. وقد أعطى الله تبارك وتعالى الشيء الكثير والمال، وطلب منك أيها المسلم شيئا قليلا، هذا الشيء القليل يكون حفظا للمال الذي أنت تمتلكه، وكذلك يكون سدا لحاجة الفقير. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء يعني تقوم عند الحول بثمن الفضة أو بثمن الذهب. وقد ذكرنا أن لبعض أهل العلم أن لهم قولا في أنه إذا كان الأحظ للفقراء أن تخرج الزكاة من عين التجارة، فقال بهذا بعض أهل العلم إذا كان ذلك أحظ للفقراء. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا يعتبر التقويم بما اشتريت به في الأصل، بل يعتبر في الوقت الحاضر، لأن الربح قد يكون هناك ربح وقد ينقص الربح. فإذا اشترى تجارة مثلا ب100,000 ففي أثناء الحول نمت هذه التجارة حتى صارت في آخر الحول صارت قيمتها 200,000 أو أكثر من ذلك، فإنها تقوم بهذه القيمة التي بلغتها في آخر الحول، لأن هذا ربح والربح حوله حول أصله. ولو فرض أن هذا القدر أو هذا الثمن للتجارة التي اشتريت به في آخر الحول نقص ونقصت أثمان السلع، فإنها تقوم في آخر الحول بما تساويه في ذلك الوقت ولو كانت القيمة ناقصة عما اشتريت به، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من يسر الشريعة. فإذا اشترى تجارة مثلا ب100,000 ثم في آخر الحول كسد السوق ولم يكن هناك ربح لهذه التجارة فنقصت إلى 150,000، وإنه يقومها بهذه القيمة، والقيمة مردها إلى صاحبها القيمة، تقدير القيمة إلى صاحب المال يقومها، إلا إذا كان الإمام يبعث من يأخذ الزكاة من التجار ويقوم عليهم عند آخر العام، فإنه إذا قوم الإمام ولي الأمر إذا قوم على التجار أموالهم وأخذ منهم الزكاة فإن ذلك يجزي، يعني ما يعطى للسعاة من قبل الإمام ومن قبل ولي الأمر ما يعطى لهم فمن ذلك يعني ما يؤمرون به وبأخذه من أصحاب الأموال وما يقومونه تبرأ به الذمة وتسقط عن ذلك التاجر، تسقط يعني ما يقوم عليه وما يؤخذ منه هذا يجزئ عن الزكاة، ولكن إذا لم يقوم عليه ولم تؤخذ منه في تجارته فإنه يجب عليه هو أن يقوم ذلك وأن يخرج هذا المال، أن يخرج مقدار الزكاة من هذه التجارة يعني من قيمتها بأن يخرج ربع العشر منها ويقومها هو بنفسه لأنه هو المسؤول عن ذلك وهو المؤتمن على هذا والله سائله عن هذا المال، فإن هذا المال أمانة في عنقه وعليه حقوق افترضها الله تبارك وتعالى يجب أن تؤديها إلى أربابها وأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة رجل، الدنيا لأربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ماله ويتقي الله فيه ويعطي منه كل ذي حق حقه، يعني يعمل في ماله ببصيرة فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول يا ليت لي ما يا ليت لي مال مثل مال فلان فأعمل فيه فأعمل فيه مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في مال الله بغير حق لا ينفق منه ولا يعطي منه رحمة لا يصل منه رحمة ولا يعطي منه كل ذي حق حقه، قال فذلك بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول يا ليتني مال مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، قال فهما في الوزر سواء. فانظر إلى الفعل وإلى النية، النية والعمل، إذا اقترنت النية الصالحة بالعمل الصالح صار المسلم بأعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك نية ولكن العمل لا يقدر أن يعمل لا يقدر على هذا العمل وتمنى أن يعمل مثل هذا العمل الصالح فهو بنيته يؤجر بهذه النية الحسنة، وكذلك النية السيئة مع العمل السيء هذه تجعل صاحبها في أدنى وفي أخبث المنازل، وكذلك النية السيئة بدون عمل يصيب الإنسان منها وزر عظيم ويكون من الذين عذبهم الله عز وجل في الآخرة بهذه النية السيئة لقول هذا الرجل ليت لي مال مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، قال فهما في الوزر سواء. وهذا المال يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، يقوله لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نعم المال الصالح للرجل الصالح، وإذا كان هذا المال معونة على طاعة الله عز وجل فهو من الأسباب لطاعة الله، وإذا لم يؤدي حق الله فيه ولم يخرج منه الحقوق الواجبة التي افترضها الله عليه ومنع منه حقوق ربه فإنه يكون عذابا ووبالا عليه ولا ينفعه بل يكون أعدى أعدائه يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك، يقول أنا مالك أنا كنزك. وكذلك ورد في صحيح مسلم الوعيد الشديد لمن له بقر أو إبل أو غنم لا يؤدي زكاتها بأنها تطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها وتنهشه بأسنانها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فصاحب المال هذا مؤتمن، إذا لم يؤخذ منه يعني تؤخذ منه الزكاة فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة وأن يخرج هذه الحقوق من ماله، حتى إذا بقي له مال بعد أداء الحقوق وبعد إيصالها لأربابها يكون هذا المال قد تخلص من حقوق الله وحقوق العباد، فيبارك له فيه ويكون خيرا له ويكون خيرا كذلك لورثته. وأما إذا منع الحقوق من أهلها فإن هذا المال وزره عليه، والوارث يأخذ هذا المال لم يتعب فيه ويكون الوزر عليه على صاحب المال والمنفعة للوارث. ولا شك أن المسلم يجب عليه أن يعمل لحظ نفسه وأن يحسن إلى نفسه وأن يحسن كذلك إلى خلق الله بقدر استطاعته وبقدر ما يوفقه الله له. قال: ولا يعتبر، لا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا يعتبر التقويم بما اشتريت به التجارة في الأصل، بل بقيمتها في آخر الحول، يعني إذا زادت فذلك هو الذي يجب أن تقوم به، وإذا نقصت فذلك الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا القدر. قال: وإن اشترى عرضا، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان عروض بنى على حوله. إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان عروض بنى على حوله، يعني لو صار في أثناء السنة يبيع ويشتري، فما يشتريه من الأنصبة التي اشتراها في أثناء الحول يبني على حوله فيه، لأنه لو بطل الحول واستأنف من جديد فإنه يكون بذلك تتعطل الزكاة، تتعطل الزكاة، بل يبني على حوله الماضي ويزكي عند آخر الحول. قال: وإن اشتراه بسائمة لم يبني، يعني إن اشترى عروضا من عروض التجارة بسائمة، يعني اشتراه مثلا ب40 من الغنم، 40 من الغنم هذه سائمة من بهيمة الأنعام، هذه لها حكم آخر، فهنا لا يبني على الحول الذي هو عروض التجارة، بل يبني على الحول الذي هو واجب في زكاة بهيمة الأنعام، بأن يبني من وقت اشترائه للسائمة ويحسب من وقتها ابتداء للحول، ثم يزكي هذه السائمة بعد سنة من ملكه لها. قال: باب زكاة الفطر. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من آخر الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وهي زكاة عروض التجارة، فبعد ذلك انتقل إلى واجب آخر وهو زكاة الفطر. زكاة الفطر هنا أضيفت إلى سببها، يعني الزكاة التي سببها الفطر في رمضان، يعني انتهاء الصيام، فإذا انتهى الصوم وهل هلال شوال فإنه يجب على المسلم، يجب على المسلم الزكاة، تجب عليه زكاة الفطر، لأن هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وكذلك تجبر ما حصل في الصوم من التقصير وما حصل فيه من الأمور التي تقدح فيه، فهي جبران للصائم، جبران للصوم، وكذلك هي مواساة للفقراء في يوم العيد وإدخال للسرور عليهم، فالزكاة هنا أضيفت إلى سببها، فهي تجب تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ويجوز إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، تخرج كذلك قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء ذلك في البخاري عن السلف أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها قبل الصلاة العيد، وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فذلك أيضا فيه فضيلة، لأن الفقير يمكنه أن يتصرف بها ويمكنه أن ينتفع بها في وقت متسع، وقد يبيعها وقد ينتفع بها في أشياء أخرى غير المأكل، فإذا خرجت في هذا الوقت فذلك حسن اقتداء بفعل السلف رضي الله تعالى عنهم. قال: تجب على كل مسلم، فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله. تجب على كل مسلم هذه الزكاة، زكاة الفطر، وهي صاع يخرجه من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو من قوت البلد الذي يؤكل ويدخر، يجب عليه هذا القدر من الزكاة، وهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع على قوته وقوت عياله، لأنه ملزم بالنفقة على عياله، وتلزمه يلزمه نفقة اليوم ونفقة الليلة، كل يوم بوقته، فإذا فضل له عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع فأكثر، فإنه ينفقه، يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة، لأنه يكون قادرا عليها، لأن القادر هو الذي يوجب الله عز وجل عليه الواجب، وأما غير القادر فإن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني لو فرض أن على أحد دينا، قال هذا الدين لا يمنع وجوبها حتى وإن كان كثيرا إلا إذا طلب فأخرج هذا الدين فأخذ ما في يده ولم يكن عنده متسع لأن يخرجها، أما إذا كان الدين عليه ولكنه لم يطلب فإنه لا يمنع وجوبها ولا يمنع إخراجها، بل يجب عليه أن يخرجها إذا كان عنده قوت يومه يوم العيد وليلته شيء زائد وفاضل عن حوائجه الأصلية. قال: فيخرج عن نفسه، يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، ومسلم يمونه، يعني ويخرجها عن المسلم الذي يمونه، يعني ينفق عليه، يخرجه عن زوجته، ويخرجه ذلك عن ولده، ما دام أنه ينفق على أحد عنده فإنه يخرج عنه الزكاة، حتى ولو فرض أنه ضم أحد الناس إليه ليصوم عنده ويفطر عنده فإنه يخرج عنه زكاة الفطر، إذا كان قد ضمه إليه وقال: صم عندي وأفطر عندي، فإنه هنا قد تكفل بفطره وصيامه ونفقته في شهر رمضان، فإنه بهذا يخرج الزكاة عنه، يخرج الزكاة عمن يمونه، سواء كان مما تجب النفقة عليه في الأصل كالولد والزوجة، أو لا تجب في الأصل النفقة عليه وإنما تبرع بالنفقة على هذا الصائم في شهر رمضان، فيخرج عنه الزكاة أيضا، لأن هذا من تمام الصيام وهذا من تمام الإحسان. قال ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني ويخرج عن مسلم يمونه ينفق عليه كالزوجة والولد والوالدين، كل من ينفق عليه وأخيه مثلا إذا كان ينفق عليه وألزم بنفقته فإنه يخرج عنه الزكاة. قال ولو شهر رمضان، يعني ولو كان يمون أحد الناس شهر رمضان فإنه ينفق عليه فيه فيخرج عنه الزكاة، زكاة الفطر فيه. قال وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، إذا عجز عن إخراج الزكاة، زكاة الفطر، إذا عجز عن إخراجها عن كل من تجب عليه أن يخرجها عنه بدأ بنفسه أولا، بدأ بنفسه أولا، لأن الواجب عليه يلزمه عن نفسه أولا، ثم عن زوجته ورقيقه، قال فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب، يعني من ناحية القرابة هنا ما تتأكد نفقته، ما تتأكد نفقته، فالزوجة متأكدة نفقتها لا لأجل أنها مقدمة على الوالدين، فالوالدان مقدمان على الزوجة، وهذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى. ولو بدأ بأبيه وأمه فذلك هو الذي تشهد له النصوص، يعني هذا هو الذي يترجح والله أعلم. قال ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، يستحب عن الجنين يعني يخرج عن الجنين استحبابا، يعني إذا كانت زوجته حاملا فإنه يخرج عن الحمل صدقة الفطر لا تكون واجبة، لكنه يخرج عن الجنين استحبابا، لو فعل ذلك فذلك أفضل وأحسن. قال ومن لزمت فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، ومن لزمت فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنها أجزأته، ومن لزمته فطرته، من لزمته فطرته يعني من لزمته فطرته فأخرج عن نفسه أخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته، يعني لو أخرج أحد عن أحد زكاة الفطر بغير إذنه فإن ذلك يجزئه، ذلك يجزئ لأنه واجب قد فعل فأجزأ، واجب قد فعل، والواجب لا يفعل مرتين، كما أن الصلاة تجب مرة واحدة فلا تجب مرتين، فكذلك إذا أخرج الصاع صدقة للفطر فإن هذا قد أجزأ ولو بغير إذنه، لكنه بشرط أن يعلم. نقف على هنا ولعل بعض الإخوة عندهم أسئلة فننظر لها. هنا قال إذا اشترى مسلم أرضا بغرض بناء بيت عليها ثم بعد سنوات قرر بيعها فما حكمها في الزكاة؟ إذا اشترى هذه الأرض بغرض وقصد بقصد أن يبني عليها بيتا ثم بعد سنوات أراد أن يبيعها لحاجة مثلا أو لأمر، فهنا ما مضى من السنوات ليس فيها زكاة لأنه قد اشتراها بغرض القنية، فإذا باعها بعد ذلك، يعني باعها في مدة بين العزم على بيعها وبين بيعها أقل من حول، فليس فيها أيضا زكاة، لأن الزكاة تجب فيما يعرض للتجارة إذا حال على ذلك الحول، وهذه المدة التي مضت عليها وهو ينوي أن يجعلها بيتا أو يبني عليها هذه ليس فيها زكاة، كما قلنا بأنه قد اشتراها بنية القنية، بنية أن يقتنيها، فما يشتريه الإنسان بنية القنية أو بنية مثلا الزراعة أن يزرعه أو بغير نية التجارة فهذا ليس فيه زكاة. إذا باع الأرض بعد نية بيعها يعني بعد أن قرر أن يبيعها فباعها قبل حولان الحول من بدء النية فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة في هذه الحال. فإذا نوى وقرر بيعها وعرضها للتجارة بعد النية فحال الحول على نيته أن يعرضها للتجارة فيزكيها، يزكي هذه الأرض، يزكيها بعد أن يحول الحول على نية عرضها للتجارة، يعني يخرج منها ربع عشر القيمة. قال: المال الذي يؤول للمسلم عن طريق الإرث لا زكاة فيه، هل مر عليه الحول لا يكون له زكاة؟ هذا المال الذي آل إلى المسلم، آل إليه، هذا ليس فيه زكاة، يعني ليس فيه زكاة عن ما مضى، يعني عن العام الذي مضى عليه في يد مالكه الأول الذي توفي عنه. لكن هذا المال إما أن يكون أخذه وملكه وفيه ذهب وفضة وأموال نقود تقوم مقام ذلك، فهذا ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول، لأن من المعلوم أن الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات هذه فيها الزكاة. لكن بالنسبة للوارث لذلك، ورث أنصبا ومالا كثيرا، هذا ليس فيه زكاة تجب عليه بناء على حوله الذي مضى عند مالكه الأول الذي توفي عنه، وإنما يستأنف بذلك الحول ليزكي هذا المال من النقدين أو ما يقوم مقامهما من وقت ملكه وإرثه، من وقت ملكه وإرثه. وأما ما سوى ذلك من العروض التي يتخذها قنية أو ما إلى ذلك كالدور والعقار التي ليست معروضة للتجارة فهذه ليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة، ليست لأنها ليست معروضة للتجارة. نعم. يقول هنا: لدي مبلغ من المال أكثر من النصاب أملكه بالفعل، مر عليه الحول وأضعه في أحد البنوك الإسلامية يعود بفوائد بعائد سنوي، فهل أخرج الزكاة من المبلغ كله أم أخرج الزكاة من العائد؟ هذا المال الذي تضعه، الذي تودعه في البنوك مثلا الإسلامية التي تضارب به بطرق مشروعة، هذا المال فيه زكاة في فوائده وفي أصله، يعني تخرج منه ربع العشر. والمال الذي تودعه كذلك، يعني تجعله في بيتك أو تودعه في أحد المصارف، هذا فيه الزكاة، هذا فيه، أو تودعه أحد الناس، هذا فيه الزكاة، لأنه مال حال عليه الحول وبلغ نصابا ففيه الزكاة. قال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال نقود بدلا من الحبوب؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا مما جاء النص به، يعني أن يخرج من الحبوب المنصوص عليها أو الحبوب التي يقتاتها الناس في بعض البلدان كالأرز مثلا وبعض الحبوب من الذرة والدخن، هذه حبوب يقتاتها بعض أهل البلدان فتخرج الزكاة الفطر منها، ولا تخرج نقودا، تخرج من البر ومن الشعير ومن التمر ومن الأقط، فهذه تخرج منها. ومن الحبوب التي يقتاتها بعض البلدان، وأما إخراجها نقودا فذلك لا يصح ولا يجوز. بعض الخط هنا ما عرفته. هنا يقول: في أي كتاب ورد قصة محاولة الحفر عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا. هذا جاءت قصته في تاريخ المدينة للسمهودي، وكذلك يعني في بعض كتب التاريخ، وجاء هذا، وهو أن رجلين من النصارى لعنهم الله جاءوا في الظاهر للزيارة، وقد جاءوا بمهمة من النصارى وهو البحث والحفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسرقته وأخذه، فجاءوا إلى المدينة واستأجروا بيتا في قبلة المسجد النبوي، ثم كان هذا الرجلين يحفران في النهار والتراب، يجعلونه في مكان ثم يجعلونه في محافظ كالشناط، ويخرجون بهذا التراب في الليل فيفرغونه في البقيع، ثم يعودان إلى الحفر مرة أخرى حتى حفروا سردابا طويلا في الأرض. فمحمود زنكي السلطان الأيوبي في ذلك الوقت بعد أن صلى من ليلته صلاته ونام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان أنقذني من هذين الرجلين، وأشار إلى النصرانيين بصورتهما، فانتبه مرعوبا فزعا، ثم عاد لنومه، عادت عليه الرؤيا مرة ثانية وثالثة، فدعا وزيره في تلك الليلة، قال: ما هذا إلا لأمر حدث بالمدينة، فأرى أن تتعجل وتأخذ معك أموالا وتنظر، فإنه قد حدث بها أمر. فتعجل السلطان ثم جاء إلى المدينة وقسم أموالا طائلة على أهل المدينة، وقال: لا يبقى أحد إلا وجاء إلي حتى أعطيه من هذا المال. فقالوا: لم يبقى أحد من أهل المدينة إلا رجلين صالحين من فعلهما كذا وكذا ويتصدقان. فقال: هاتوا أتوني بهما. فجيء بهما وقيل لهما: تذهبان إلى السلطان؟ قالوا: لا حاجة لنا إلى هذا المال. قالوا: لا بد أن تذهبا. فذهبا إليه، فلما رآهما وإذا تلك الرؤيا بعينها والرجلان بأعيانهما كما رآهما في المنام، فأمر بهما بأن يحبسا، ثم ذهب هو ومن معه للتفتيش على البيت الذي كان يسكنان فيه، فما رأى شيئا في ذلك المحل، ثم رأى حصيرا على أرض حجرة منفردة في البيت، فرفع الحصير فوجد هذا السرداب، فوجده قد دخل في الأرض كثيرا وطال في الأرض، ثم سألهما فقال: نحن جئنا من عندي أحبار النصارى، وجئنا لغرض البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه والنبش عن قبره والذهاب به وذلك يعني تهريبه وسرقته من قبره عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بهما فضربت أعناقهما وأبطل الله هذه المكيدة. وبعد ذلك حفر بجوانب القبر، يعني وتأكد من وجود النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فحفر من جميع الجوانب حتى بلغ الحفر إلى الماء، ثم صب على ذلك الرصاص، يعني من جميع جوانب القبر الرصاص يكون بين الحجارة، فحتى ساوى هذا بمستوى الأرض، فلا يقدر أحد أن ينقب ولا يقدر أحد أن يصل بالنقب إلى الجسد الشريف. فهكذا حفظ الله عز وجل نبيه، لأن الله عز وجل يحفظ المؤمن حيا وميتا. فهذه ذكرها المؤرخون، منها السمودي رحمه الله تعالى. تقريبا السنة السابعة 700 أو قريب من هذا. نعم. قال: هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلد لأقارب مع أنه يوجد فقراء في نفس البلد لكن غير أقارب؟ الأفضل أن تخرج الزكاة في بلد المال، تخرج في بلد المال. فإذا لم يكن في بلد المال فقراء أخرجت إلى أقرب البلدان إلى هذا البلد، ولو أخرجها إلى أقربائه مثلا المحتاجين فإن ذلك جائز. قال لي: عم يستحق الزكاة ولكنه يدخن، هل أعطيه الزكاة؟ الدخان هذا محرم، وفعله هذا معصية، ولا سيما أن صاحب الدخان يصر على هذه المعصية فيتعاظم حرمتها عليه بإصراره. وأما الزكاة عليه فذلك جائز، لأن هذه معصية، فالمعصية لا تخرج من الإسلام إذا لم يكن مستحلا. نعم. يقول هنا السؤال: تأخذ الدولة من التاجر مالا بعد تقدير دخله من التجارة وتسميه ضريبة، ضريبة الدخل، ونسبة أكثر من نسبة الزكاة، فهل يعتبر هذا المال من الزكاة ويجزي عن الزكاة؟ إذا كان هذا المال يؤخذ بعد تقدير دخله، يؤخذ هذا المال باسم الزكاة ويؤخذ زكاة، فهذا يجزئ. وأما إذا كان يؤخذ ضريبة فذلك لا يجزئ، وإن كان أكثر من الزكاة أو أقل من الزكاة. فالضريبة لا تجزئ عن الزكاة، لا تجزئ عن الزكاة ولا يسقط بها الواجب، بل إذا أخذ منه ضريبة فيجب عليه أن يزكي ماله فيما بينه وبين الله عز وجل. يقول: هل هناك دعاء يستجاب فورا عند النظر إلى الكعبة لأول مرة؟ الدعاء في استجابته عند الله عز وجل شروط، منها الإخلاص، وأن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والإيقان اليقين بأنه يستجيب الله عز وجل له. وأما الجزم بأن الله استجاب هذا الدعاء المعين فهذا لا علم لنا بذلك، لا علم لنا بهذا إلا إذا وقع وتحقق ما دعا به المسلم عيانا له، فذلك طريق للعلم بأن الله قد استجاب دعوته. لكن قد يستجيب الله له ذلك الدعاء ويؤخر الله له مثل هذا الدعاء، يؤخر ثوابه له في الآخرة، أو يعطيه مثل ما سأل، أو يصرف عنه سوءا بمقدار سؤاله ودعوته، لأنه ما من مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله سؤاله أو أثابه في الآخرة بقدر سؤاله ودعائه، أو صرف عنه من السوء بمقدار ما سأل. نعم. قال: نحن في فلسطين عرب 48، نخرج على مدار حول 20 عاما زكاة عيد الفطر نقدا، وذلك بناء على فتوى مشايخ بلادنا. على كل حال، ما مضى من إخراجك للزكاة، زكاة الفطر نقدا، فهذا التبعة فيه على من أفتى، وبعد أن علمت فتخرج الزكاة، زكاة الفطر تخرجها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط او صاع مما ياكله الناس من قوت البلد. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.